الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولازلنا في الباب الأول. قال رحمه الله وفيه تعليقا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فيه أي في البخاري تعليقا. والمعلق هو الحديث الذي سقط أول إسناده أي أسقط المصنف أول إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وكل ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين قد يراد به الإسلام الخاص أي أحب الأديان إلى الله عز وجل هو دين الإسلام، وقد يراد به عموم الأديان أي أحب ما يتدين لله عز وجل به هو الحنيفية السمحة. وقول أحب الدين إلى الله أي أحب ما يدان الله عز وجل به وهو أحب خصال الإسلام وأحد خصال الإسلام الحنيفية السمحة، ويدل على الإسلام مبني على هذه الحنيفية وأنه شريعة سمحة. أما الحنيفية فالحنيف في أصله هو الذي أقبل على الله بكليته وأعرض عن الشرك، فهو معرض عن الشرك مقبل على الله بكليته، وهذه بمعنى الموحد الخالص صاحب التوحيد الخالص لله في العبادة. قال السمحة، السمحة مراد بها الميسرة، فإن هذه الشريعة شريعة ميسرة قد رفع الله عنها الأغلال التي كانت على الأمم السابقة كما وصف الله أجل نبيه في الكتب السابقة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وفي الحديث إن الدين يسر، فدل أن هذه الشريعة مبنية على اليسر، وذلك يخفف الله على المسافر وعلى المريض ويسقط الواجب عند العجز، وعفى الله عن أمة هذه الأمة ما استكرهت عليه، وعفى الله عنها الخطأ إذا أخطأت وزلت ونسيت وغفلت، ففضائل هذه الأمة كثيرة، فدل على أن شريعتها سمحة سمحة. فالحديث هذا فيه بيان فضل الإسلام من وجوه: أولا أنه هو الدين المحبوب إلى الله عز وجل، أحب الدين على القول بأن الدين المراد به هو الإسلام الخاص، فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله تبارك وتعالى لأنه دين الحنيفية أي هو دين التوحيد الخالص. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهو إمام الموحدين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمر الثاني من فضل الإسلام من فوائد هذا الحديث هو أن الإسلام دين سماحة، ففيه سماحة الإسلام ويسره وسهولته، وأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة كما في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل على المسلمين في الدين من حرج. ولما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، بين العصر والمغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسؤال عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، وفي الحديث أن الدين يسر، فهذا فيه فضل الإسلام وأنه دين قائم على التوحيد وأنه حب الأديان إلى الله عز وجل وأنه دين سمح سهل ميسر قد رفع الحرج فيه عن أتباعه، فهذا فيه فضل الإسلام. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. عليكم بالسبيل والسنة أي إلزموا السبيل والسنة، عليكم أي إلزموا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم واعتنوا بإصلاح أنفسكم. فقولوا عليكم بالسبيل والسنة أي إلزموا السبيل والسنة، السبيل هو الطريق والسنة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في شؤونه كلها في العلم والعمل والقول والاعتقاد، فالسنة تعم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وسجاياه وخصاله فقوله إلزموا عليكم السبيل، أي إلزموا السبيل الذي رسم لكم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، وألزموا السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، أن يقتصر الإنسان ويقتصر على السبيل والسنة أفضل من الاجتهاد في خلاف ذلك في البدعة، فاجتهاد البدعة أهل البدعة مردود عليه ولا ينفعهم كثرة صلاتهم وصيامهم لأنهم ليسوا على السبيل. فهذا الأثر فيه فضل الإسلام وفضل التزام الإسلام والتمسك به كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومراد بالسبيل والسنة السبيل الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والسنة سنته. وفي هذا الحديث أثر الإسلام على أتباعه كما ذكر أبي بن كعب، وأن الله يغفر ذنوبهم وأنه يحط عنهم الذنوب كما تحط أو تحط عن الشجرة الورق الجاف، فدل على أن هذه الأمة تنال من المغفرة ما لا يناله غيرهم. وفي الأثر أيضا إناطة صحة العمل بالاتباع والعمل ليس بالكثرة، ففي أن العبرة ليس بكثرة العمل. وذلك قال اقتصاد في سبيل السنة، لو كان إنسان مقل من العمل لكنه ملتزم في عمله على سبيل السنة خير من أن يكون مكثرا من العمل لكن على غير سبيل وسنة، فدل أن العبرة ليست بالكثرة وإن بموافقة السنة وإن قلت. ففي أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بالاتباع والاقتداء والسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر أن المبتدع لا ينتفع بعمله وأن عمله يذهب هباء منثورا وأنه يتعب نفسه فيما لا فائدة تعود عليه، بل هو آثم ببدعته إذ هو مشرع من دون الله عز وجل. وذلك قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا هذا نزل في أهل البدع إلا في الخوارج وفي غيرهم، وهو يعم لا يخص الخوارج بل كل أهل البدع، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه من البدع دين، ومن اعتقد بدعته دينا هل يرجى أن يتركها؟ لا، لن يتركها، سيصر عليها والشيطان يزينها له حتى يكون أكثر اجتهادا فيها. وذلك تجد المبتدع مجتهدا، وتجد أهل السنة أحيانا يعني مقلين من العمل متكاسلين، لأن الشيطان يثبط أهل السنة ويشجع أهل البدعة على بدعتهم. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أي ينامون على قيام الليل أو يفطرون لا يصومون، قال كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، أي لا يقارن نومهم بقيام إيش المبتدعة ولا يقارن فطرهم بصيام المبتدعة. قال ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين، أي الذي يعجب بعمله. فالمراد بهذا الأثر هو أن المتبع للسنة والقائم بها أعظم أجرا من المبتدع ولو كثرت أعماله، حتى لو نام صاحب السنة عن قيام الليل وقام المبتدع أو أفطر صاحب السنة النهار وصام المبتدع، فإن فطر هذا ونومه أفضل وأحب إلى الله عز وجل من بدعة ذاك، لأن ذاك يعبد الله على غير سبيل ويقول على الله ما لا يعلم ويشرع في دين الله عز وجل ما يتحرف ما ينحرف به الدين وتتغير به الشرائع. فالعبرة هي في صحة العمل والاتباع لا بالكثرة ولا بالتعب. وذلك تجد أهل البدع يغترون ببدعته لأنهم يرون في أنفسهم اختصاصا عن الناس. فهذا الأثر فيه فضل الإسلام، فضله من جهة أثره على أتباعه في أن أجورهم مضاعفة ومقبولة بخلاف أهل البدعة، فأجور فلا أجر لهم وهم آثمون يتعبون أبدانهم فيما لا منفعة فيه. ففيه أيضا أثر بدعة على أصحابها بأنهم سيتعبون ولا يجرون بخلاف صاحب السنة. قال المؤلف رحمه الله في الباب الثاني: قال باب وجوب الدخول في الإسلام. ذكر الشيخ هذا الباب بعد ذكره للباب الأول. باب الأول باب فضل الإسلام، بعد أن ذكر فضل الإسلام ذكر هذا الباب باب وجوب الدخول فيه، ليبين الشيخ أمرين. الأمر الأول أنه يستوجب، أن فضل الإسلام يستوجب الدخول فيه لما له من الفضل العظيم. الثاني أن الدخول فيه أمر واجب وليس أمرا اختياريا، بل يجب الدخول فيه. وأراد الشيخ أيضا يذكر أمرا ثالثا، وهو أن يذكر أصل التلقي والأخذ، وأن التلقي إنما يكون بالاتباع للآثار، ومنها ومن الآثار يستقى الدين. فالدين يستقى من النصوص، من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة وما اتفقت عليه الأمة. هذه مصادر التشريع وهي التي يتلقى منها الدين. قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي. طيب، قال باب وجوب الدخول في الإسلام. المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في تعريف الإسلام لابد أن تحفظوه: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي أي من يطلب غير الإسلام، أي غير الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. دينا أي يبتغيه دينا يدين الله به ويتقرب الله عز وجل به. فلن يقبل منه أي لا يقبل الله منه هذا الدين ولو كان مجتهدا اجتهادا عظيما. وهو في الآخرة على اجتهاده وتدينه وتعبده وإخلاصه لله، لكن على غير الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، في الآخرة من الخاسرين، أي ضاع عمله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الخسارة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا من أعظم إضلال الله العبد، أن يزين له عمله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فمن تدين وتعبد بغير الإسلام فلن يقبل منه. وهذا نوعان. الأول من يبتغي دينا سوى الإسلام، يبتغي دينا سوى الإسلام، كمن يبتغي النصرانية، اليهودية، يبتغي البوذية، المجوسية، ابتغى ملة غير ملة الإسلام، فهذا ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، اليهود والنصارى والعرب والعجم والمجوس وغيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي من هذه الأمة التي أرسلت إليها ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأمر الله على نبيه بقتال جميع الأمم كأهل الكتاب: يا أيها الذين مقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقاتل الله اليهود، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وكل الأمم عن الإسلام. فمن ابتغى ملة غير ملة الإسلام أيا كانت، سواء كانوا أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، فهذا مردود غير مقبول. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. من شك في ذلك أو توقف فهو مرتد بإجماع المسلمين، لأن هذا لا يشك فيه ولا يقبل فيه الجهل أساسا، لأن هذا من أظهر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فليقبل أحد أن يدعي الجهل به وهو يقرأ القرآن أبدا. الأمر الثاني يدخل في الآية أنه من يبتغي عبادة بغير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ابتغى دينا غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه. وهذا يعم أهل البدع حتى لو كانوا على التوحيد لم يشركوا، كمن ابتدع بدعة من صلاة أو غيرها فتعبد الله بها فهذا لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو تدين بغير الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الآية تعم من ابتغى ملة غير ملة الإسلام، ومن ابتغى شريعة أو عبادة غير ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعم أهل الشرك والكفر بجميع أصنافهم، ويعم أهل البدع، لأنه لا يمكن أن يدان لله ويتعبد إلا بما شرع. ولماذا بعث الله الأنبياء إذن؟ بعثهم ليطاعوا وليتبعوا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قالوا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع رسوله فقد أطاع الله، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليطاع وليعبد الله عز وجل بما شرع، وذلك لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال جل وعلا: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرع لهم من الدين الذي يدين الله به ما لم يأذن به الله، هذا يعم جميع البدع. فكل أهل البدع شرعوا لأنفسهم دينا لم يأذن به الله، لم يأمر الله به ولم يأمر به رسول ولم يكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. قال: فهو في الآخرة من الخاسرين. أما من ابتغى ملة غير ملة الإسلام ووقع في الشرك حتى لو دان بالإسلام اسما وهو مشرك، فهذا قد من الخاسرين، أنه خسر الجنة بالكلية وهو مخلد في نار جهنم. وإما خسارة الأجر والتعرض للعقوبة، وهذا في حق المبتدع الذي لم يخرج ببدعته عن الإسلام، فهو قد خسر عمله واجتهاده وآثم على ذلك إثما لا يخلده في نار جهنم. فالخسارة بحسب إيش؟ الدين الذي دين الله عز وجل به. فدل هذا على أن الإسلام يجب اتباعه، وأنه لا يقبل الله دينا سواه، وأن كل من ابتغى ملة غير ملة الإسلام أو تعبد لله بغير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشريعة فعمله مردود غير مقبول، وليته يسلم، بل هو خاسر، إما أن يخسر الجنة بالكلية بخلوده بالنار، وإما أن يعرض نفسه لعقوبة الله تبارك وتعالى ويخسر عمله وجهده. قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين، الدين الألف واللام من ألفاظ العموم، أي إن الدين الذي يدان الله عجل به هو الإسلام، ويدل على أن الدين كله مجموع في الإسلام، وأنه لا دين سواه، أي هو الدين الذي يدان الله به وما سواه فباطل. إن الدين، هذا أسلوب إيش؟ تخصيص الدين بالإسلام، ويعم كل الدين، أي كل الدين الذي دان الله به هو الإسلام، ففي حصر الدين بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، قال: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبع. طيب، فالشاهد أن الدين عند الله الإسلام يدل على أنه لا دين عند الله عز وجل مقبول للإسلام، لا دين مقبول للإسلام، وأن كل دين سواء كان يهودية أو نصرانية مجوسية بوذية أي ملة فهو ليس دينا، ليس دينا، بل هو تحريف وباطل. قال: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد، ايش عندكم؟ قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. قال: وأن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام وفي غيرها من السور، إشارة إلى ما رسم لهم. وأن هذا صراطي مستقيم، هو الصراط الموصل إلى الله عز وجل وهو مستقيم لا اعوجاج فيه، فاتبعوه. فأمر الله باتباع الصراط الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فقول أن هذا إشارة إلى الإسلام، وأن الإسلام هو الصراط المستقيم. قال: فاتبعوه، أول شيء دل على استقامة الإسلام وأنه هو الطريق الوحيد، لأن الصراط في اللغة لا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان الطريق الوحيد فقط، لو كان لقرية طريقان أحدهما مختصر والآخر طويل لم يسمى المختصر صراطا، لا يسمى الطريق صراطا حتى يكون الطريق الوحيد الموصل. فلما سمى الله الإسلام صراطا دل على أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا منه فقط ولا طريق سواه. قال ووصفه بالاستقامة فدل على كمال الإسلام وأنه مستقيم، والاستقامة تعني القصر وإيصال الإنسان المطلوب في أسرع وقت، وعلى الاعتدال وعدم الاعوجاج والانضباط. قال فاتبعوه، فأمر باتباعه، اتبعوه، وهذا أمر وجوب. ولا تتبعوا السبل أي الطرق الأخرى، كل طريق مخالف للإسلام، ملة غير ملة الإسلام، بدعة غير ما شرعه النبي عليه السلام، فيعم. ولا تتبعوا السبل، السبل تعم كل ما خالف الإسلام بالكلية وما كان بدعة في الإسلام. قال فتفرغ بكم عن سبيله، أي أن هذه السبل تحيد بكم عن الطريق الموصي الله عز وجل. وهذا يستلزم أن دين الله الذي يدان به هو دين واحد وصراط واحد وطريق واحد، ليس هناك، ليست الأديان والبدع طرق إلى الله، لا، الطريق واحد فقط، الطريق واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في حق واحد والضلال متعدد. وجعل الظلمات والنور، وحد النور وجمع إيش؟ الظلمات، ما حد لها. قال ولا تتبعوا السبل، قال بعض العلماء، قال مجاهد السبل البدع والشبهات، البدع والشبهات المحدثات. وأشد البدع الأديان، لأن الأديان الأخرى هي مبتدعة فهي أشد ما يكون من البدع. فالشرك أشد أنواع البدع، والأديان المخالفة للإسلام أشد أنواع البدع. فقول مجاهد السبل البدع يعم البدع التي هي الكفرية والبدع التي لا تخرج صاحبها عن الإسلام والشبهات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، وهذا سبيل الله، طريق الله واحد وطرق الشيطان كثيرة. وقول فتفرغ بكم عن سبيله يدل على البدع تفرق المسلمين ولا تجمعهم، أي إذا سلكوا البدع لن يجتمع المسلمون، سيتفرقون. وهذا فيه رد على من يريد جمع المسلمين باسم الإسلام العام ولو كانوا أهل بدع وضلالة، يريد أن يجمعهم على اختلاف عقائدهم ومشاربهم وأعمالهم، يقول نوحد المسلمين باسم الإسلام العام. الله أخبر بأن البدع تفرق، البدع تفرق أساسا، ما فرق المسلمين إلا البدع، ما الذي فرقهم؟ البدع المحدثات هي التي تفرق المسلمين عبر التاريخ، فكل أمر محدث في الدين يفرق. فكيف نجعل سبب التفريق سبب الجمع؟ حتى نقل نجعل سبب التفريق وسبب الفرقة هو سبب الجمع؟ سبحان الله، نجعل سبب النجاة هو سبب الهلاك؟ كيف هذا؟ كما يأتيك يقول لك والله أكفر حتى تنجو، كيف أكفر حتى تنجو؟ الكفر هو سبب الهلاك. فهكذا يقول نجمع المسلمين باسم الإسلام العام ولو كانوا أهل بدع، هكذا يقول هذا هو سبيل النجاة؟ نقول لا، لأن البدع تفرق. وهذا قد يتصور في مقابل كفار وفي ظروف خاصة، كان يدهم بلاد المسلمين الكفار ويضطر المسلمون إلى مقاتلتهم، في حين لو اجتمعوا باسم الإسلام ما لم يخرجوا ببدعهم عن الشرك لقمع هذا العدو الطارئ عليهم الذي هو أشد كفر وضلالا، هذا يكون إيش؟ حالة خاصة، ليس أنه سبيل وطريق يسلك، ولا نقولنا، لكن هذا يدفع، وهذا من باب دفع الصائل، وهذا في من باب الأمور الضرورية، هذه ضرورة. فإذا جاز لنا أن نأكل الميتة عند الهلاك، لا يقول قال أصلا الميتة يجوز أكلها، يجوز أكلها، من أين الدليل؟ قال إن الله أباح لنا عند الضرورة، نقول هذا عند الضرورة، عند الضرورة لها حكم والاختيار له حكم آخر. فلا تجعل أحكام الضرورة هي أحكام إيش؟ الاختيار. نقول نعم قد نجتمع مع البدع في صد عدو طارئ يستلزم الاجتماع لدفعه لشدته والحاجة إلى ذلك، هذا لا بأس به. لكن هذا هل هو حكم الاختيار أم حكم الضرورة؟ حكم الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، متى ما زادت ضرورة رجع الأمر إلى أصله. فالأصل أن البدع تفرق المسلمين ولا تجمعهم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رد أي مردود. قال: من أحدث، أحدث أي ابتدع، لأن البدعة تسمى بالمحدثة. إياكم ومحدثات الأمور، الأمور محدثة في الدين. أي من ابتدع في أمرنا هذا، أمرنا المراد به الإسلام الدين، وهذا إشارة لما يعرفه الصحابة مما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث في ديننا هذا الذي تعرفونه وتلقفتموه عني، من أحدث فيه فهو رد. ما ليس منه أي أحدث أمرا جديدا لا دليل عليه، فهو رد أي مردود غير مقبول. فهذا فيه بطلان البدع، وأنه لا يعبد الله إلا بما شرع. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عمل ليس عليه، أي ليس عليه ديننا وليس عليه عبادتنا وليس عليه شريعتنا، فهو رد أي فهو مردود. ذكره بلفظ المصدر، وهذا أبلغ، أبلغ من قوله فهو مردود، فهو رد، أي هذا أبلغ ما يكون مثال ليش الأمور مردودة غير مقبولة. وهدوا على بطلان البدع. ولك كما ذكر الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله رضي الإسلام دينا ولم يرضى غيره من البدع والمحدثات. وهذا الحديث يدل على أن البدعة المذمومة هي في الدين، أما البدع الدنيوية كالاكتشافات والتكنولوجيا فهل تسمى بدعة مذمومة؟ نقول لا. وإذا قال: من أحدث في أمرنا هذا، فدل على أن الإحداث المذموم هو في الدين، في الدين. أما البدع الدنيوية كمكبرات الصوت وغيرها والاكتشافات فهذه وإن كانت بدعا من جهة الدنيا لكن غير مذمومة، لأنه قال في أمرنا هذا، فدل على أن المذموم هو ما كان محدثا في الدين. والدين هنا يشمل العقائد والأعمال، من أحدث في أمرنا، الأمر هنا بمعنى الدين، ويشمل العقائد والأعمال والأقوال. وذلك جاء بحيث: من عمل عملا، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل إيش الجوارح. فدل على البدعة قد تكون في الاعتقادات وقد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال، وكلها مردودة، ويدل على وجوب الاتباع الإسلامي عقيدة وسلوكا وشريعة. فهذا الحديث أصل في وجوب الاتباع والتعبد لله تبارك وتعالى بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن خالف إلى دين غيره كمن دان بغير ملة الإسلام، أو تعبد لله في الإسلام بغير ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ابتدع وعمله مردود حابط غير مقبول. وهذا فيه بيان الأصل وبيان تفسير الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام برسالة، وأن معنى الشهادة لله للنبي برسالة هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد بالمحدثات والبدع، لا يعبد الله وحده ولا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. هذا أصلا الإخلاص لله بالتوحيد والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمراد بالأمة هنا أمتي الاستجابة، أي من استجاب ودخل الإسلام، يدخلون الجنة إلا من أبى. وفسره بالطاعة، أن الذي يأبى هو العاصي، والذي يطيع هو الذي يدخل الجنة. فهذا الحديث فيه أن الوعد، فيه الوعد لمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه بالجنة، وفيه الوعيد لمن عصى أمره بالنار. وهذا الحديث أصل في وجوب دين الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه هو الطريق الموصل إلى الجنة والنجاة. وفيه أن الإباء بالفعل وبالترك إلا من أبى، قال من أطاعني دخل الجنة. فالذي يأبى إما أن يترك ما أمر به أو أن يفعل ما نهى ما نهي عنه. فمن ترك ما أمر به فقد أبى، ومن فعل ما نهي عنه فقد أبى. فيفعل، فالذي يأبى يفعل ما لم يشرع ويترك ما شرع. ولك أوجب الله عز وجل لجميع الناس طاعة النبي عليه السلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي قوله يدخلون الجنة إلا من أبى يفيد أن من عصاه لا يدخل الجنة، لكن هل يستلزم ذلك أن يكون كافرا؟ لا، لا يستلزم أن يكون كافر. إن قلنا بأن المراد بالأمة هنا هي أمة الإسلام، فيكون الحديث خاصا في من دخل في الإسلام ولم يخرج منه بالكفر، فيكون هنا عدم الدخول أي مراد به إيش؟ أنه لا يدخل مع أول الداخلين، أو لا يدخل دخولا سالما من المعاقبة أو من المؤاخذة أو من العتاب. هذا على تفسير الأمة بأنها أمة الاستجابة، بمعنى أنه في أمة الذين آمنوا. وإن قلنا بأن الأمة هنا أمة الدعوة، فقد يكون من يأبى لا يدخل الجنة بالكلية وهو الذي كفر بعصيانه، أو أن يكون ممن لا يدخلها دخولا سالما. فنفي الدخول عن المسلمين العصاة المراد به نفي الدخول السالم، لأن الدخول إذا أطلق تقول فلان دخل المدينة، إذا أطلقت الدخول يدل أنه دخل من غير من غير منازعة ولا تعب ولا شيء. هذا هو الأصل، دخل. إذا قيل دخل الجنة يدخل الجنة أي يدخلها سالما، فإذا نفي عنه الدخول قيل المراد بنفي الدخول السالم، أي لا يدخل دخولا سالما كحال من عصى كحال من اتبع وأطاع. وقيل أنه لا يدخل مع أول الداخلين، قد يؤخر لكن لا يلزم أن يعذب، قد يغفر الله له بسابقة. وعموما هذا الحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي تدل على استثناء أهل التوحيد، وأن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، فإنهم إما أن يعذبوا على قدر ذنوبهم وإما أن يغفر لهم، ومن عذب لا يخلد. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. أبغض الناس الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل عن الطاعة، إما بمعصية أو بكبيرة، أو قد يلحد بكفر والعياذ بالله. قال جل وعلا: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد في الحرم بإلحاد أي يميل عن الحق، فملحد في الحرم أي فعل معصية في الحرم، كما لو قتل أو زنى أو سرق أو قطع الطريق. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا هو الشاهد، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي يتعبد في الإسلام بأمر من سنن الجاهلية، وهذا يعم البدع، أي يتعبد الله بسنن وعبادات الجاهلية. الإسلام جاء برفع الجاهلية، فهذا يأتي بأعمال من أعمال الجاهلية ولو كانت بدعة ليست شركا، فيتعبد في الإسلام بها. والجاهلية هنا كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، حتى لو لم يكن أمرا قديما، حتى لو لم يكن أمرا عليه أهل الجاهلية القدماء. فالأصل الجاهلية تقابل الإسلام، يقال إسلام وجاهلية، للإسلام مبني على العلم والجاهلية مبنية على الجهل والابتداع والإحداث. وهذا هو محل الشاهد، وهو وصف ما خالف الإسلام بالطرق الجاهلية، أن كل ما خالف طريق الإسلام فهو من أمور الجاهلية، فالبدع ولو كانت جديدة فهي من أمور الجاهلية. البدع التي يتعبد الله بها من أمور الجاهلية، ومن ابتغاها فقد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، لأن الجاهلية أساسا دينهم قائم على البدع، وأنه أبغض الأديان إلى الله وأبغض الناس إلى الله. وهم هؤلاء من هم؟ المبتدعة، أبغض الناس من يتعبدون الله عز وجل بما لم يشرع، يتعبدون بأمور من أمور الجاهلية. قال: مطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، كالذي يقتل قاتل أخيه أو قاتل أبيه أو كما يسمونه بالثار، يقتل غير القاتل. والشيخ رحمه الله كتاب اسمه مسائل الجاهلية، ذكر فيه ما خالف فيه الإسلام الجاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية، أي مبتغى الإسلام سنة الجاهلية، قال: يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون، يعم كل أمر من أمور الجاهلية، سواء الجاهلية المطلقة أو الجاهلية السابقة قبل الإسلام، أو المقيدة التي تقيد في بلد في دون بلد وفي زمن دون زمن بعد الإسلام، في شخص أو في شخص يكون هذا الشخص فيه جاهلية، أي فيه أمور من أمور الجاهلية، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال جل: أفحكم الجاهلية يبغون، سمى الأحكام مخالفة للشريعة حكم الجاهلية. فكل ما خالف الإسلام فهو من أمور الجاهلية، وكل حكم مخالف لحكم الإسلام فهو من أحكام الجاهلية. فالقانون الوضع اليوم ولو كان مخترعه قبل 100-200 سنة فهو من حكم إيش؟ الجاهلية. وسواء كانت الجاهلية جاهلية كفرية كالوثنية وغيرها، أو كانت جاهلية أهل البدع الذين ابتدعوا في الإسلام ما لم يشرعه الله عز وجل، فهذا كله يدخل ويندرج في هذا الحديث، فدل على أن هؤلاء هم أبغض الناس إلى الله. قالوا في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. معشر القراء، القراء هم حافظة القرآن، وكان حافظ القرآن في ذلك الزمن أعلم من غيره، لأنهم كانوا يحفظون ويعلمون، لم يكن همهم حفظ الألفاظ بل حفظ من العلم. ذاك إذا وصف الإنسان في عهد السلف بالقارئ المراد به الحافظ الفاهم العالم، وذاك يطلق على العلماء القراء، لخلاف الأزمان المتأخرة صار هناك من يحفظ القرآن ولا يعرفوا إيش معانيه. قال: يا معشر القراء استقيم، أنتم أهل القرآن وأهل علم، استقيموا أي على ما هذه الشريعة، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، جمعتم بين العلم والاستقامة، العلم والعمل، وأراد بذلك أن يحثهم على العمل بالقرآن وأن يقيموا حدوده كما أقاموا حروفه. هم قراء يقيمون حروفه، أقيموا حدوده كما أقمتم حروفه، أي استقيموا على العمل به كما استقمتم وأقمتم لسانكم على قراءته. فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، إن انحرفتم وأنتم القراء وأنتم أهل، وأنتم أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل العبادة والعلم، إن انحرفتم أنتم فضلالكم أعظم من ضلال الجاهل، لأنكم ضللتم عن علم، فتخلفكم عن العمل وأنتم أهل القراءة فيه فتنة لغيركم، والحجة عليكم أعظم من الحجة على الجاهل، فمن جهة كونكم فتنة، لأن كان الأولى الناس تقتدي بكم، فإن انحرفتم اقتدى بكم في انحرافكم، وكذلك إيش من جهة أنكم تعلمون وتخالفون عن علم، ويدل على خطورة انحراف العلماء وأنه من أعظم أسباب تحريف الأديان وتغيير الشرائع. وذلك جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. قيل الأئمة المضلون هم الحكام، وقيل هم القادة الأمة والعلماء الرؤساء، إمامة في الدين أو إمامة في الدنيا. وقال سفيان الثوري رحمه الله: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عابد جاهل، عابد يعظمه الناس بعبادته وهو جاهل فيقتدون به على جهله، وعالم فاجر والعياذ بالله يطوع الدين على أهوائه فيفتن الناس. قال: وروى محمد بن وضاح عن حذيفة رضي الله عنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، أي حلق العلم، فذكره، أي ذكر هذه الكلمة ذكرها. وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعد ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير أخير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا قوله مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فكلما طال الزمان كلما زاد الشر. وفي قوله لا أقول عام بين بأن الشر ليس هو في الأمور الدنيوية والخصب والدعاء والمال، إنما الشر في الأمور الدينية. فهذا تفسير الشر، وهو ذهاب العلماء. قال: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، فدل على الشر بذهاب العلماء تقل يقل الخير، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الله لا يقبض العلم انتزاعا يتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا من علامات الساعة ذهاب العلماء. وهذا الحديث يبين الأثر، يبين منزلة العلماء وأن أثرهم في الأمة عظيم، وأن الخيرية منوضة بوجودهم، فمتى ما عدموا أو قلوا ظهر الشر. وفيه أن العلم ما كان محفوظا لا ما كان مكتوبا، فذهاب العلماء، مع أن قد يكون هناك كتب تركت، الكتب ما تذهب، يموت العالم، طيب وكتبه؟ لا تعني وجود الكتب، لا يعني وجودها وجود العلم. فإذا ذهب من يفهم الكتب ذهب العلم، فدلنا العلم منوط بوجود أهله لا بوجود الكتب. وفيه أيضا الدعوة التي يقوم عليها علماء أنها هي الدعوة المباركة، الدعوة التي يقوم عليها علماء، لأنه إذا قام عليها الجهال أو أنصاف المتعلمين ظلوا وانحرفوا. قال: ثم يحدث وقوم يقيسون أمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويتلم، يقيسون بالأقصى والأراء، يصلن أصولا يخالف الكتاب والسنة ثم يجعلونها أصلا، يؤصل قاعدة ثم يعرض على حاجته عليها، كحال أهل الرأي وأهل البدع، يعتقد عقيدة ثم يعرض النصوص على عقيدته، يؤصل أصلا ثم يعرض النصوص على الأصل. الأصل هو النص، هو يجعل الأصل هو القاعدة، ويجعل العقيدة تعتقد هي القاعدة وهي الأصل وهي الميزان، ثم يعرض نصوص الكتاب والسنة على تلك القواعد. هؤلاء هم أهل الرأي وأهل البدع. وهذا يدل على أن العلم ليس بهذه القواعد، وإنما العلم بالآثار، فكلما كان الإنسان أعلم بالنصوص والآثار كان أفقه. ليس الفقه هو المقاييس والآراء، وإنما الاتباع والاقتداء. وفيه أن الفساد يدخل باب العقائد بالأقيسة، وذاك أهل البدع والمعطلة ضلوا لما قاسوا الله بخلقه فضلوا، وكذلك المشبهة قاسوا الله بخلقه فضلوا، فأصل ضلالهم هو الأقيسة سواء كان في الفقه أو في العقائد. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. الشاهد أن الإسلام إنما هو الاتباع، اتباع الآثار واتباع السنة، وليس بالأقيسة والآراء المجردة. وهذا يجب الوعيد لمن خالف الإسلام وخرج عن حدوده ورسمه، فالإسلام هو الآثار والاتباع، وأصله الذي يتلقى منه هو النصوص. إذن مصدر تلقي الدين من أي؟ من النصوص فقط، لا من القاعدة الفلانية والأصل الفلاني، لا، من النص الفلاني والنص الفلاني. فأصول الدين وقواعده هي النصوص، نصوص الوحي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذه قواعد الدين. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.